بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال الحافظ الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، وهو المتوفى سنة 600 للهجرة، باب الاستطابة. الاستطابة بوب هنا بباب الاستطابة، وهي طلب الطيب، والمراد هنا إزالة الأذى عن المخرجين بحجر أو ماء. سمي بذلك لأنه طيب المحل من الأذى الطارئ عليه. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء والباء، وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة استعاذ من ذكران الشياطين وإناثه. وعن أنس بن مالك، هذا الحديث فيه ما يقال عند دخول الخلاء. وأنس بن مالك رضي الله عنه هو أبو حمزة، أنس بن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن 10 سنين، فأتت به أمه أم سليم بنت ملحان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: هذا أنس غلام يخدمك. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له وقال: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. قال أنس: فرأيت 2 وأنا أرجو 3. ما هما 2؟ ماله وولده، ويرجو 3 وهو دخول الجنة. قال: فلقد دفنت لصلبي سوى ولد ولدي 125 من ذريته. يعني يقول أنس رضي الله عنه: فلقد دفنت لصلبي سوى ولد ولدي الذي دفنهم 125، وإن أرضي لتثمر في السنة 2. وبقي خادما للنبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي صلى الله عليه وسلم، وأقام بعده في المدينة، ثم نزل البصرة ومات بها 90 على أحد الأقوال رضي الله عنه، وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم بالبصرة. بالبصرة آخر من مات من الصحابة. فهذا الحديث فيه ما يقال عند دخول الخلاء. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال. إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد الدخول وقرب منه قبل أن يدخل يقول هذا، لا عند يعني لما يكون في الخلاء، كما جاء في رواية معلقة عند البخاري، لأن الخلاء لا يذكر فيه اسم الله، وهذا إن كان المكان معدا لذلك كما في البيوت الآن. فإن كان في الصحراء مثلا قال ذلك عند الشروع في تشمير ثيابه. في الصحراء إذا أراد أن يعني يخلع ثيابه أن يقول ذلك الدعاء، قوله اللهم، أصل اللهم يعني يا الله، فحذف حرف النداء يا، وعوض عنها الميم للبدء باسم الله تعالى ولكثرة الاستعمال. يعني حذفت الياء ووضع مكانها الميم، ولكن لم توضع في أول الكلمة يا الله، وضعت في آخرها فأصبحت ماذا؟ اللهم، ليبدأ بلفظ الجلالة. أعوذ بك يعني أعتصم بك، وهي جملة خبرية لفظا إنشائية معنى، لأنها معنى الدعاء، فكأنه يقول اللهم أعذني من الخبث. ذكر المؤلف عبد الغني المقدسي الذي توفي عام 600 للهجرة، قال أنه بضم المعجمة والموحدة، يعني الخبث جمع خبيث، مثل قضيب وقضب وسرير وسرر، وهم ذكران الشياطين، والخبائث جمع إناثهم. فإذا ضممت الخاء والباء أصبح ماذا؟ تستعيذ بالله من ذكران الشياطين ومن إناثهم، والخبائث جمع خبيثة كصحيفة والصحائف، وهن إناث الشياطين، فكأنه استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. وقيل الخبث بسكون الباء، الخبث بإسكان الباء الشر، والخبائث الذوات الشريرة، فكأنه استعاذ من الشر وأهله. فهذا الحديث فيه مشروعية الدعاء عند دخول المكان المعد لقضاء الحاجة بهذا الدعاء، لأنه مأوى الشياطين، ولا فرق في هذه الاستعاذة بين البنيان والصحراء، لأن المكان في الصحراء يصير مأوى للشياطين بخروج الخارج وقبل مفارقته إياه. وهذا الحديث فيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مراقبته لربه ومحافظته على ضبط أوقاته وحالاته واستعاذته عند ما ينبغي أن يستعيذ منه، ونطقه ما ينبغي أن ينطق به، وسكوته عندما ينبغي أن يسكت عنده. وفيه أن الأمكنة النجسة كالحمامات والحشوش والمزابل هي مأوى الشياطين، ولذا شرعت الاستعاذة بالله تعالى منهم، من ذكرانهم وإناثهم، أو من الشر كله وأهله. فيه أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله تعالى في دفع ما يؤذيهم أو يضرهم. وفيه عناية الصحابة بضبط أمور النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله للتأسي بها ونقلها للأمة. وأيضا فيه كمال الشريعة الإسلامية، وأنها استوعبت كل شيء لجميع الآداب النافعة. والحديث الذي يليه قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الغائط الموضع المطمئن من الأرض، كانوا ينتابونه للحاجة، فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع المرحاض، وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. فهذا الحديث أيها الإخوة فيه حكم استقبال القبلة واستدبار القبلة، حكم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. فقوله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وهو أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري النجاري الخزرجي، غلبت عليه كنيته، يعني أبو أيوب عرف بذلك، شهد العقبة ونزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة شهرا حتى بنى مسجده وبيوته، وآخى بينه وبين مصعب بن عمير رضي الله عنهما، شهد غزوة بدر وما بعدها، وشهد الفتوحات ولازم الغزو، فلم يتخلف عن غزوة إلا وهو في أخرى وحضر مع علي رضي الله عنه الخوارج بالنهروان، حضر مع علي رضي الله عنه الخوارج بالنهروان، وورد المدائن في صحبته، وعاش بعد ذلك زمانا طويلا حتى توفي في غزوة القسطنطينية من بلاد الروم زمن معاوية رضي الله عنه، لما غزا مع ابنه يزيد سنة 52 على أحد الأقوال. وأما قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط، المراد هنا المكان المنخفض من الأرض الذي كانوا يقصدونه قبل بناء المراحيض لقضاء الحاجة، فلا تستقبلوا القبلة، المراد الكعبة أو جهتها، بغائط، المراد به هنا الخارج المستقذر من الدبر. قال المؤلف عبد الغني المقدسي كنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه، يعني الإنسان إذا ذكر الأشياء لا يذكرها بصريح اللفظ، إنما يكني عنها، يضع كلمات يعرف بها هذا الشيء ولا يذكره. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع وأصحابه، والله تعالى في كتابه الكريم فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا تستدبروها، يعني لا تولوها ظهوركم، ولكن شرقوا أو غربوا، يعني استقبلوا جهة الشرق أو الغرب. والخطاب في ذلك لأهل المدينة ونحوهم ممن إذا شرق أو غرب انحرف عن القبلة، لأن قبلتهم إلى الجنوب، فإذا شرقوا أو غربوا صارت عن يمينهم أو شمالهم. ونحن الآن ماذا نصنع؟ نكون شمال أو جنوب، يعني شرقوا أو غربوا لمن؟ الخطاب لأهل المدينة، لأن الكعبة عندهم تكون جهة ماذا؟ جهة الجنوب. أما نحن في الكويت الآن ماذا نصنع؟ نكون شمال أو جنوب، لأن الكعبة تكون جهة يعني المغرب. فالخطاب لأهل المدينة. قال فقدمنا الشام، يعني أبو أيوب بعد فتحها قدمنا الشام، والشام يقال الشام والشأم، وهو أقليم معروف يمتد من شمال نهر الفرات إلى شبه جزيرة سيناء شرقا وغربا، ومن شمال صحراء العرب إلى ساحل البحر الأبيض جنوبا وشمالا، فيدخل في ذلك سوريا الآن ولبنان والأردن وفلسطين. والشام مهموزة ويجوز تسهيلها الشام، ويقال الشام الشام، وفي لغة قليلة مراحيض، وهو جمع مرحاض، وهو المغتسل، والمراد هنا موضع التخلي. قاله المؤلف قد بنيت، أي في الجاهلية، وبناؤها نحو الكعبة ليس قصدا لها، وإنما هو مجرد جهل ومصادفة، فننحرف عنها، أي نميل عن جهة المرحاض التي هي نحو الكعبة. ونستغفر الله عز وجل. طيب لماذا يستغفرون الله وهم ينحرفون عنها؟ والاستغفار يعني التجاوز عن الذنب، ستر الذنب والتجاوز عنه. والاستغفار هنا إما لأنهم لم يحولوها إلى ناحية غير القبلة، أو لأن انحرافهم لا يحصل به تمام الانحراف عن القبلة لصعوبة ذلك، حيث كان اتجاه المراحيض إليها. فكنوا قوله فكنوا يعني به يعني كنوا، المراد به هنا فكنوا يعني لم يصرحوا به. فالحديث فيه النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها حال البول أو الغائط، وهذا النهي للتحريم، ولذلك لتعظيم القبلة واحترامها، والنهي عام في الفضاء والبنيان في صريح الحديث، وهو قول جمع من أهل العلم، لأن الحديث نص على نص صريح في النهي عن الاستقبال والاستدبار، ولأنه فعل الراوي وجواز استقبال الشمس نفهم من ذلك أنه إذا لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها لابد أنه يكون استقبل ماذا؟ الشمس أو استدبرها، الشمس أو القمر. فيه جواز استقبال الشمس والقمر حال البول والغائط. طيب وجه الدلالة من وجهين، أول أنه نهاهم عن استقبال القبلة واستدبارها، ولم ينههم عن استقبال غيرهما من الجهات. والثاني أن قوله شرقوا أو غربوا عام في كل وقت، فإذا شرق وقت طلوعهما استقبلهما، وإذا غرب عند ميلانهما للغروب استقبلهما. وفيه تعظيم الكعبة واحترامها لأنها بيت الله عز وجل، أضافها إلى نفسه، قال تعالى وطهر بيتي، طهر بيتي، ولها مكان عظمى في قلوب المسلمين، وقد أوجب الله تعالى استقبالها في الصلاة التي هي أكمل حالات العبد، إذ هي صلة بين العبد وربه، ونزهها أن تكون قبلة لهم حال بولهم أو غائطهم، أو تكون خلفهم تعظيما لها واحتراما. وفيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما ذكر الممنوع يعني لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها أرشد إلى الجائز، ولكن ماذا؟ شرقوا أو غربوا، إذا نهى إنسان عن شيء يعطي البديل. وأنه ينبغي للعالم التنبه إلى الأمور المخالفة للعلم والرجوع عنها أو الاستغفار والتوبة منها إن كان تلبس بها متلبس، كما صنع أبو أيوب. وفيها ابتداء العالم أصحابه بالعلم، خصوصا إذا علم أنهم بهم يعني حاجة إلى العلم به. وفيها الكناية عن المستقذرات بألفاظ لا يستقبح النطق بها، الله يبغض الفاحش البذيء. يعني إيش الفاحش البذيء؟ هذه من كبائر الذنوب. الفاحش البذيء أن يتلفظ بالألفاظ بالصريحة، يتلفظ بالألفاظ بالصريحة لا يكني، هذا يبغض الله هذا الشيء. إنما جاء بالتكني، يكني الإنسان على الأمور المستقذرة، يقول محل قضاء الحاجة، يقول يعني الخارج من الإنسان، يقول يعني الجماع، لا يذكره بلفظه إلا قاض يريد أن يحكم فيقول، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للرجل الذي جامع يعني يريد أن يسمع منه صريح العبارة حتى يحكم الحكم الشرعي، لأن بعض الناس قد يظن من القبلة الجماع، أو قد يظن من يعني الضم الجماع ولا يكون علاج، إلى أن قال له في صريح العبارة أنكتها كما في الصحيح. تصريحا لأنه يريد أن يقضي حكما شرعيا، أما الإنسان لا يجوز له أن يتلفظ بالألفاظ بصريحها. قال عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذا الحديث فيه استدبار القبلة في البنيان حال قضاء الحاجة. وعبد الله بن عمر هو أبو عبد الرحمن، عبد الله بن عمر ابن الخطاب ابن نفيل القرشي العدوي المدني الفقيه، أحد الأعلام في العلم والعمل، أسلم صغيرا مع أبيه عمر رضي الله عنهما، وهاجر مع أمه زينب بنت مضعون وأخته حفصة رضي الله عنها، وأول مشاهده الخندق لأنه كان قبلها صغيرا، وهذا كما سيأتي معنا إن شاء الله في الجهاد، كان من أوعية العلم. قال مالك: بقي ابن عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنة يقدم عليه وفود الناس يعني لتلقي العلم، وكان شديد التحري والاحتياط في فتواه، وكل ما يفعله بنفسه، له عناية بتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، له مناقب كثيرة وفضائل شهيرة. توفي في مكة 73 رضي الله عنه. فهذا الحديث أيها الإخوة فيه استدبار القبلة في البنيان حال قضاء الحاجة. رقيت، قوله رقيت أي صعدت، يقال رقيت ورقيت أي صعدت وعلوت، تقول رقيت السطح والجبل، رقيت السطح والجبل بكسر القاف على الأشهر، ولغة طي بفتحها، رقيت يعني علوته، فهو يتعدى بنفسه على بيت حفصة وهي بنت عمر ابن الخطاب شقيقة عبد الله رضي الله عنه، ولدت قبل البعثة بنحو 5 سنين، وهاجرت مع زوجها خنيس ابن حذافة، فتوفي عنها 3 اثر جراحة أصابته في أحد، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ذات رأي وفضل، جعل إليها عمر رضي الله عنه النظر في وقفه في خيبر، يعني هي الناظرة القائمة على هذا الوقف. ماتت رضي الله عنها 41. وقوله رقيت أو رقيت بيت حفصة، يوما على بيت حفصة، طيب أضاف البيت هنا إلى من؟ إلى الزوج ولا إلى المرأة؟ إلى المرأة. قوله إضافة البيت إليها لأن البيت الذي أسكنها النبي صلى الله عليه وسلم فيه، واقتداء بكتاب الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن، فنسب البيت إلى الزوجة مع أنه ملك للزوج، فيقال بيت فلانة، والبيت لمن؟ للزوج، فهذا جائز كما صنع كما قال ابن عمر وأخبر الله في كتابه. قوله فرأيت يعني رؤية وقعت اتفاقا بغير قصد لذلك، يعني هو لم يصعد ليرى، إنما صعد لحاجة ثم رأى، والدليل لذلك لأن الظاهر أنه صعد السطح لحاجة الله، لرواية البخاري ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، فنقل ما رآه لئلا يخلو المقام من فائدة. فقد يكتم إنسان ما رآه، لكن هذا فيه علم، والعالم لا بد أن يبين هذا الشيء، يقضي حاجته يعني يبول أو يتغوط، كنا عنهما بذلك تأدبا. مستقبل الشام أي موليها وجهه، والشام قد ذكرنا قبل قليل ماذا يعني بالشام، وهو لأهل المدينة في ناحية الشمال، وهو حال وكذا ما بعده، ويجوز أن يكون حالين مترادفين أي متداخلين أو متداخلين. فالحالة المترادفة هي التي تتعدى لصاحب واحد، والمتداخلة هي الحالة الثانية والثالثة. إذا عدت حالا من الضمير المستتر في الحالة الأولى الحال، يعني فمستدبر الكعبة أي ولى ظهره الكعبة، والكعبة في ناحية الجنوب لأهل المدينة، فمن كان وجهه شمالا صارت الكعبة خلفه. طيب ألم يمر معنا قبل قليل لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها؟ نعم، هذا الحديث فيه جواز استقبال القبلة حال قضاء، استدبار القبلة حال قضاء الحاجة في البنيان، لأنه صنع ذلك في البنيان. قالوا وهذا الحديث مخصص للنهي عن استدبار القبلة المستفاد من حديث أبي أيوب رضي الله عنه المتقدم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. ويبقى النهي على عن الاستقبال مطلقا في الصحراء والبنيان محفوظا، ولم يدخله التخصيص. يعني عندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال واستدبار. طيب إذا وجد أنه استدبر الكعبة في البنيان فيخصص في البنيان، يجوز الاستدبار في البنيان، ويبقى النهي عن الصحراء استقبال واستدبار. والحديث دليل على جواز الصعود على بيت القريب ونحوه إذا لم يعلم عدم رضاه بذلك. يعني يجوز لك أن تصعد بيت قريبك أو تفتح الباب أو ترقى هذا البيت إذا جهلت أنه لا يرضى. إذا علمت أنه لا يرضى فلا يجوز لك أن تصعد هذا البيت أو تدخل، واضح؟ طبعا بعد الاستئذان اللي هو الدخول، لكن صعد البيت لشيء فيجوز له أن يصعد بيت القريب إذا جهل عدم رضاه، أو إذا علم أنه يرضى من باب أولى لما صنع ابن عمر. وفيه استعمال الكناية عما يستحيى من ذكره بلفظ آخر لقوله يقضي حاجته. فيه جواز الإخبار عن مثل ذلك للاقتداء والعمل، وجواز استقبال بيت المقدس حال قضاء الحاجة لقوله مستقبل الشام، وقد جاء في رواية للبخاري مستقبلا بيت المقدس لحاجته. وفيما كان عليه ابن عمر رضي الله عنهما من شدة الحرص على تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما يطلب إخفاءه لنشره في الأمة حتى يقتدى به ويهتدى بهديه. وفيه وجوب تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ونقلها للأمة، وأنها كلها أحكام شرعية. نعم، والحديث الذي يليه قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. قال العنزة الحربة الصغيرة. هذا كان يعني فيه حكم الاستنجاء بالماء من البول والغائط، الاستنجاء بالماء من البول والغائط. كان يدخل الخلاء، والمراد هنا المكان الخالي الذي يقضي فيه حاجته في الفضاء، لقوله في رواية أخرى كان إذا خرج لحاجته ولقرينة حمل العنز مع الماء، ولأن الأخلية التي في البيوت كانت خدمته فيها متعلقة بأهله. وغلام النحوي، الغلام وهو الذكر الصغير مأخوذ من الغلمة وهي الحركة والاضطراب. قال ابن سيدة، قال ابن سيدة، ابن سيدة بإسكان الياء، هو غلام من لدن الفطام إلى 7 سنين. قالوا من أن يفطم سنتين إلى 7 سنين هذا يسمى غلام. وقال الزمخشري الغلام وهو الصغير إلى حد الالتحاء، فإن قيل له بعد الالتحاء غلام فهو مجاز، وجمعه أغلمة وغلمة وغلمان. غلام نحوي هي عند مسلم كما تقدم دون البخاري، ومعناها مقارب لي في السن، لا أنه مثله في كل وجه. إداوة من ماء وعنزة، إداوة أيها الإخوة هو إناء صغير من جلد تتخذ للماء وهي المطهرة أو المطهرة، وجمعه أداوة أو أداوة فتح الواو، يعني يقال أداوة مثل مطايا، مما يعني من للبيان أي مملوءة مما، وعنزه يعني بفتح العين والنون عنزه، وهي حربة صغيرة كما ذكر المؤلف. قال العنزة، قال عبد الغني المقدس في آخر الحديث العنزة الحربة الصغيرة. وقال الخوارزمي هي الحربة وتسمى العنزة، وكان النجاشي أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تقام بين يديه إذا خرج إلى المصلى، وتوارثها من بعد الخلفاء. والغرض من حملها أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا استنجى توضأ، وإذا توضأ صلى إليها، يعني جعلها ماذا؟ سترة. نعم، صلى إليها، وهذا أقوى الأوجه في ذلك كما ذكره الحافظ. فيستنجي بالماء، يعني يطهر بالماء الذي في الإداوة ما أصاب السبيلين من أثر البول والغائط. هذا الحديث أيها الإخوة فيه جواز الاقتصار على الاستنجاء بالماء، ولو لم يتقدم ذلك الاستجمار بالأحجار ونحوها. والاقتصار على الماء أرجح من الاقتصار على الحجارة، لأنه يزيل عين النجاسة وأثرها، والحجارة يزيل العين دون الأثر لكونه معفوا عنه، يعني يعفى بالاستجمار بالحجارة جائز، أو المناديل أو ما يقوم مقامها من السبيلين أن يزيل العين. طيب إذا بقي شيء من الأثر يعفى عنه، يجوز أن يصلي فيه، ولكن بالماء لا بد أن يزيل العين كاملة وأثرها. قال فيه التباعد عند الناس عند إرادة قضاء الحاجة، لقرينة حمل العنز والإداوة، في أنه ينبغي للمسلم أن يستعد بطهوره عند قضاء حاجته، لئلا يحوجه عدم الاستعداد إلى القيام والتلوث بالنجاسة. وفيه جواز الاستعانة بالغير في وسائل الطهارة، أن يحمل معه إنسان ماء، أن يستعين له بالماء. وفيه فضيلة أنس رضي الله عنه حيث تشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما ما يتعلق بالطهارة. نقف هنا هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.